ربنا واصلح محمد الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لعلها تكون ساعة إجابة، ساعة نزول المطر. اللهم اكشف الغمة وارحم الأمة. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واحفظ بلادنا بما تحفظ به بلاد المسلمين. اللهم يا رب، من ولي أمرنا فشق علينا فاشقق عليه، ومن ولي أمرنا فرفق بنا فارفق به. اللهم من ظلم المسلمين فعليك به. اللهم يا رب، نسألك أن تثبتنا على ما يرضيك عنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم استعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك. اللهم ولا تلبس علينا بتلبيس الملبسين. اللهم ولا تجعلنا ممن يرضون ويخلدون إلى الأرض مفتونين. واحفظ علينا ديننا ما أحييتنا، وأخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين. احفظ بناتنا ونساءنا وشبابنا وأولادنا ورجالنا ونساءنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثبتنا على ما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم يا رب، فرج كرب المكروبين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم داوي جرحاهم. اللهم تقبل موتاهم. اللهم يا رب، نسألك أن ترضى عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ثم اعلم عبد الله أن الله تبارك وتعالى ما خلقنا سدى وهملة، بل خلقنا لعبادته وحده دون ما سواه، وجعل مدار الأمر وخلق السماوات والأرض ودوران الفلك وحركة الخلق والنسمة والسكنة كلها يدور على فلك إقامة مقتضى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من باب أن يشهد الكون كله بتلك الحقيقة. فليست لا إله إلا الله مجاملة من الخلق، وليست لا إله إلا الله عطية من الإنس والجن لربهم، وليست هي شهادة، وليست هي مقتضى انتخابات فاز فيها الرب بأن صار واحدا، بل هي حقيقة يشهد بها الكون. وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى جل في علاه، هذه حقيقة شهد بها هو سبحانه وتعالى، ثم تبعه من بعده من يؤمنون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذه هي قضية الوجود. قضية الوجود أن يتحقق من خلال دورانهم في فلك المعمورة ساكنا ومتحركا جمادا وحيا، أن يكون ذلك كله إقامة لمدلول ومنطوق لا إله إلا الله. وهذا يعني أن لنا دين ندين به ليتحقق بذلك ذلك المراد، وأن هذا الدين اختاره لنا الله، ليس باتفاق البشر ولا باتفاق العلماء ولا بأمر الأمراء، بل هو دين اختاره الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا كلام رب العالمين أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من آخر ما نزل عندما أتم الله عليه النعمة وكلفه بتمام أركان الإسلام. فلما تم الركن الذي تتم به الأركان أنزل عليه هذه الآية التي تدل على أنه قد أتم لنا الدين الذي رضيه. فالدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وحتى لا يظن ظان أن الأمر يمكن أن يكون بين جائز وأفضل وبين حسن وأحسن، قال عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فقضية وجودك هي دينك، وقضية حياتك هي دينك، وعلاقتك بامرأتك وأولادك وجيرانك وأصحابك وبالكون كله هي دينك، به تكون وبغيره لا تكون. فطوبى لمن أقامه، طوبى لمن أقامه، والخسران والخزلان في الدنيا والآخرة لمن ضيعه. ولن يقيم أحد دينه إلا إذا كان على وفق ما أمر الله عز وجل. وهذه مسائل أنا أحسب أنها مهضومة مفهومة متقررة عند حضراتكم، لكن اعلم عبد الله أن هذا الدين لابد أن تعلم أنه يحتاج منك فضل اهتمام، ليس مجرد إقرار وليس مجرد اتباع وليس مجرد اختيار. فكل هذا مطلوب، مطلوب أن تختار الإسلام، ومطلوب أن ترضى به، ومطلوب أن تعلن ذلك، ومطلوب أن تعمل بذلك، ومطلوب أن تتنكر لغير ذلك، لكن مطلوب مع ذلك كله تعهد الدين. تعهد الدين، لأن الدين يصيبه من التلف، ويصيبه من القلة، ويصيبه من البلة ما يصيب أي موجود على وجه الأرض. الجبال الصماء، الجبال الصلباء، الجبال الرواسي يصيبها البلة وتتآكل وتتعرى وتؤثر فيها ما يسمونه بعوامل التعرية. الدين أرق ما يمكن أن تتخيله. كثير منا يظن أن الدين أرسى من الجبال، مع أن الجبال تتأثر، لكني ينبغي أن أعلمك وأعلم نفسي من قبلك أن الدين هو أرق ما يوجد على هذه المعمورة، بمعنى أنه يتأثر بسهولة، وأنه ينقص بسهولة، وأنه يسوس إن صح التعبير بسهولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن ما اجتمعنا على عبد إلا أهلكنا. سوس بسيط صغير، ذنوب قليلة، محقرات يعني أنت تنظر إليها، إيه يعني؟ هو أنا كفرت؟ إيه يعني؟ وأني أنا خرجت من الملة؟ إيه يعني؟ من كلمة، من نظرة، من غيبة، من نميمة، مع أن الغيبة والنميمة من الكبائر، لكن قد تكون أقل من ذلك، من حقد، من غل، من حسد، وقد يكون الأمر أعظم من ذلك، من تخلف عن نصرة الدين، من تخلف عن وقوف موقف تسأل عنه يوم القيامة ويكون شاهدا لك أو عليك يوم القيامة. المهم أن كثيرا من الأمور يمكن أن تكون فعلا من الذنوب البسيطة، ولكنها تسوس الدين حتى يصير مسوسا تالفا. ولابد أن تعلم أن الدين إنما اعتراه من التغيير من زمن محمد صلى الله عليه وسلم إلى زمننا ما يحتاج منا إلى صيانة مستمرة. إن من يركب دابة ينشغل دائما بصيانتها حتى لا تتعطل به في الطريق. إن من يعني يشتري آلة في بيته لطالما تتبع أصواتها وتتبع على حركاتها، فإذا وجد فيها بعض العوج أو التغير تابع بالصيانة لئلا تتلف، ولأن لها ثمن وقد يكون ثمنا غاليا. لكن قليل من المتفقهين وقليل من الفطناء وقليل من المؤمنين من يتعهدون دينهم بالصيانة التي نحن مأمرون بها بالمراجعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، يعني معنى إن الثوب يكون أول ما يأتي به العبد عندما يكون جديد تجده صلب، تجده متماسك متين يتحمل الشد والجذب، ثم بعد ذلك سرعان ما يتشقق. لماذا؟ لأنه خلق، لأنه بلي، لأنه تعب، لأنه قدم. هذا أمر في سنة الخلق. ألا ترى أنك تكون في صغيرا ثم بعد ذلك تقوى ويشتد عودك فتكون كالآلة الجديدة القوية، ثم بعد ذلك تشيب وتهرم حتى تصير كالشيء الذي قرب على أن يلقى به من شدة التلف ومن شدة القلة وشدة المرض. هكذا ما من أمر إلا وله شرة ثم إلى فترة، ما من أمر إلا وله قوة ثم إلى ضعف. الحاصل أن الدين هو قضية وجودنا، وأن الدين هو ما اختاره الله لنا، وأننا لن نفلح في ديننا إلا إذا كنا على وفق ما أمر ربنا، حيث أنه قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لابد أن تفهم ذلك، ليس الدين إلا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل وأمثل وأحسن من قام بهذا الدين، ليس هناك أحسن ولا أمثل ولا أفضل منه صلى الله عليه وسلم. فكان الدين ما دان به، وكان الدين ما قام به، وكان الدين ما هدى إليه، وهذه مسألة مسلمة عند المسلمين. لكن الذي قد يتفلت من المسلمين هو الحرص على الصيانة، بحيث يكون الأداء أداء صاحب الدين في زماننا على وفق ما أدى النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق مالك إذ يقول ما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دين. ونحن نعلم أن المتغيرات كثيرة، وقد أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين كلما مر عليه الزمان كلما اعتراه التغيير، وهذا يدل على أننا قد نكون في أزمان قد تغير فيها كثير من الدين ونحن لا ندري. لماذا؟ لأننا نعيش بالموروث، ولأننا قد نسير وراء الرجال ونسير وراء العلماء والأحبار والرهبان، وبالتالي يسقطون فنسقط ويزلون فنزل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنهم لا يكون أحدكم كالقاطرة خلف من يتبع، فإذا اهتدى اهتدى وإذا ضل ضل. أنت ترى القاطرة تسير على الطريق، إذا مالت القاطرة بالمقطورة فإنها إذا وقعت القاطرة وقعت تبعا لها المقطورة. كذلك أنت، بل لابد أن تكون مسترشدا مهتديا، والنبي أعلمنا ذلك فقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهاتان ليست سنتان، بل هي سنة التشريع وسنة التطبيق. والتطبيق للتشريع لا يعني أنهم اثنان، بل يعني هو واحد من حيث الحكم وواحد من حيث التطبيق للحكم. فالحكم هو سنته، والتطبيق هم الخلفاء الراشدين، أي سنة الخلفاء الراشدين. إذا عرفت ذلك عبد الله ألزمك بأن تحمل هم دينك، وتسأل نفسك هل دينك يحتاج إلى صيانة؟ هل دينك متين أم رقيق؟ هل هو مسوس مخرم؟ هل هو معطوب؟ هل أصابته من البدع والضلالات؟ هل أصابته من المتغيرات؟ لأن كثيرا منا ينام على ما يقوم عليه، ويقوم على ما نام عليه، دون أن ينظر أو يراجع، حتى أن الرجل يكون تبعا للرجل ويرى في الرجل ضلالا ويرى في الرجل اعوجاجا، ولا يزال أن يقوم على ما نام عليه وينام على ما يقوم عليه. وهذا عنوان عدم المراجعة والتدقيق والاتباع، والتدقيق والاتباع. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على هذا الأمر، أي أمر الصيانة، صيانة الدين، التعهد للإيمان. كان معاذ بن جبل كلما قابل الأسود بن هلال يقول له اجلس بنا نؤمن ساعة، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يجعل لأصحابه مجلسا كل يوم خميس يقول اجلسوا نزدد إيمانا، نراجع ونجدد ونتبع وننظر وننظر. ونحن نعلم أن الإحداث في الدين وأن التغيير في الدين قد بدأ من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من زمننا أو بعد زمن النبي ولا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أن السوس الذي يمس الدين وأن التغيير الذي قد يحدث إنما قد حدث من زمن الصيانة العليا ومن زمن أجود الدين ومن زمن خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن الأمور الكثيرة التي ينبغي أن أتناولها في مثل هذا المنحة أمور متعددة قد تكون قاسمة للدين، منها اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا واتباعهم على أي شأن كان، ومنها تعظيم الرجال حتى يرى أن الدين رجل، فإذا قام الرجل قام الدين، وإذا قعد الرجل قعد الدين، والرأي ما يرى، كل هذا يأخذ من الدين ويضعفه. لكني أريد أن أتذكر أمرا كلنا يقع فيه، وهو الذنوب، الذنوب التي قد يظن ظان أن الإيمان يقتضي اللات أن تكون بلا ذنب. هذا مفهوم خاطئ يورث اليأس. كثير منا عندما تأخذ شرة التقوى وتأخذ شرة التوبة فيرى من نفسه ضعفا في بعض الأحيان، ويرى من نفسه أمرا ما يغلبه، ولكل عبد أمر ما يغلبه، لكل عبد مهما كان حتى ولو كان أتقى الناس له أمر ما يغلبه. فالفطن والمتفطن والمتفقه والمتابع لدينه والمهتدي بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم كيف يتعامل مع ذلك دون أن يصيبه يأس. والجهال أمثالي وقليل الحيلة والعلم عندما يجدون ذلك يتشككون في إيمانهم حتى أنهم ييأسون من الصلاح والتقى، فقد يميلون مع هذا الإحساس فينفرط عقد الدين. هذه مسألة لابد أن نستوعبها، أنا أو أنت أو أي من الجالسين وفيهم أهل صلاح، لن تعدم فيهم أهل صلاح، لن تعدم فيهم أهل صلاح مهما كان، لابد أن له أمر يغلب ضد دينه. وهذا يبينه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أود أن أذكره في عموم أو واحدة من الأمور التي تنقص الدين وتتطلب من العبد صيانة، لأننا عباد الله ليس لنا إلا ديننا، إن خرجنا به فقد فزنا، لأننا بيننا وبين الموت ساعات، إن شئت قل أقل من ذلك، ولكل عبد حفرة تنتظره لن يملأها إلا هو، وطوبى لعبد خرج من هذه الدنيا بدينه. ونسأل الله عز وجل أن يقبل من جادوا بأنفسهم دفاعا عن دينهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينزله منازل الشهداء وأن يرزقنا كما رزقهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا فداء لديننا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ديننا أغلى ما عندنا. لابد أن تراجعوا أنفسكم في هذا وتجددوا فيه النية حتى تعلموا أن الشدائد إنما تأتي لاختبار الصبر، فإن كتب العبد مع الشدة من الصابرين فهنيئا له، لأنه له البشرى. قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي ثبتوا وعلموا أن مردهم إلى الله وأن هناك حفرة تنتظرهم، وإن أصيبوا بالبعض فسيصابوا في الكل، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن أصبتنا يا رب في البعض فإننا سنصاب حتما في وقف تقدير معين بالكل رجوعا إليك، وليس إصابة في الكل يعني إبادة، إنما مصيبة الموت، مصيبة الموت. إن مرضت بعد الشيء، إن فقدت بعد مالك، إن فقدت بعد ولدك، فأنت تقول إن لله وإن إليه راجعون، أي أنني أنا كلي راجع إليك. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. هذه الثلاث عباد الله لم تجمع إلا للصابرين فقط. الثلاثة دول، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلاة والرحمة، صلاة من الله والرحمة من الله والهداية من الله، لم تجتمع كأجر إلا على من صبر. ونحن في أزمان نحتاج فيها إلى الصبر أشد من احتياجنا للماء والهواء، نحتاج فيها إلى الصبر. وليس معنى الصبر وضع اليد على الخدود، بل الصبر معناه الثبات. لما أمر الله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ليس معناه أن تضع يدك على خدك، ولكن معناه أن تثبت على دينك، معناه أن تتوب من ذنبك، معناه أن تراجع أمر دينك حتى لا يمر الوقت. والحديث في ذلك يطول، ولكنها قضية أحب أن أوصلها عند حضراتكم، بأنكم ينبغي أن تراعوا دينكم وتتعهدوه بالصيانة، وتعلموا أن كل واحد منكم له أمر يغلبه على دينه، أي ذنب. ففي الحديث من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده. ما من عبد مؤمن، مش فاجر، مش ماجن، مش كافر، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده. الفينة، تلو الفينة، أو هو قائم عليه لا يفارق حتى يفارق. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده، يعود إليه الفينة تلو الفينة، أو هو قائم عليه لا يفارق حتى يفارق. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. هذا الحديث من الأحاديث التي قد لا يعلمها كثير، هو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، بسند ليس مجبور بشواهد، بل بسند صحيح بذاته. ليس هذا الذي يعنيني في تتبع السند، إنما الذي يعنيني هو الاطمئنان إلى صحته، حتى لا نتتبع معاني نحتاج إليها في ديننا مبنية على نص لا صح. ففي هذا الحديث يبين الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن العبد المؤمن له أمر يغلبه. ما من عبد مؤمن، ما من عبد مؤمن، حتى أبو بكر، حتى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكله له ذنب يعتاده، يعود إليه الفينة والفينة. وهذا أمر قد يستشكل عليك الآن، فتقول إزاي يعني أبو بكر وعمر ولا ذا ولا ذا ولا ذا، ستعرف. أو هو قائم عليه، أشد من ذلك، هو قائم عليه لا يفارق حتى يفارق، لا يترك الذنب إلا بالموت. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة تركيب المؤمن فيما يتعلق بتعرضه لما يفتن به، ثم بيّن حقيقة الأمر أن المؤمن أنا وأنت، نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين ويقبلنا عنده ويحسن خاتمتنا. خلق، ركب، هذا كلام من خلق على لسان من أرسل، من أرسله على لسان من أرسله رسولا عليه الصلاة والسلام. خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. والمعنى أن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المؤمن، أن ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يتوب منه ثم يعود، يعود الفينة والفينة، وهي الحين من الزمن القريب أو البعيد، ذنب معين امر معين يغلبه، فلان بيشرب سجاير مش عارف يبطلها، فلان بيكلم بنات مش عارف يبطل، فلان مش عارف بايده تمد على الفلوس مش عارف يبطل، فلان جبان في كذا مش عارف يبطل، فلان عنده شهوة عنده كبر، فلان عنده حب سلطة عنده حب علو، فلان كده متغطرس، فلان يشعر بنفسه، فلان مفتون بالنساء، فلان مفتون بالعجب، فلان 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 فلان، والله أعلم بالنفوس ومحدثكم فيه ذلك قبلكم. ولا يظن أحد أن المذكر إنما هو من برج عاجي، بل هو منا ونحن منه، ويصيب ما يصيب، ولكنه يريد أن ينصح لنفسه ولإخوانه حتى يحقق ما أمر الله به، وحتى يقيم أمر الدين فيهم، خاصة في مقامات التعبد كالجمعة، لأن الدين النصيحة، الدين النصيحة، ونصيحة العامة تجودهم، ونصيحة الكتاب تدفع عنه الشبه وتدفع عنه التأويلات الباطلة، ونصيحة الرسول تزكي مكانته وتعلي قدر سنته، والنصيحة لله هي تخلية مكانته في القلوب من الشرك ومن أدران الباطل ومن وصفه بغير ما لا يليق ومن هدر حقه ومن عدم إقداره قدره. المهم هو أن كل عبد له ذنب، له أمر يغلبه، له سوسة، سوسة تصيبه في دينه، كل ما يموتها وكل ما يقول خلاص ويتوب منها سرعان ما تتجدد وسرعان ما تزيد، كالصديد في الجرح ينظفه ويتأكد من أنه قد خلى من الصديد، ثم سرعان ما مر زمن فيتجدد فيه هذا الصديد في القلب وفي النفس. وهذا الذنب قد يكون صغيرة وقد يكون كبيرة، يعاوده الفينة والفينة، هذا تركيب، هذا تركيب، وهذا التركيب لابد أن تعرف أنه يؤكد الحقيقة التي ذكرت لك، دينك دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون، ولكن اعلم أنه يسوس، وأنك كل واحد منا له سوسة، فلا بد أن ينظر كيف يتعامل مع هذه السوسة. لا يمكن أبدا أن يعلم الإنسان أن في موطن من بدنه قرح أو تسوس أو دود أو مرض أو جرب ويتركه، بل يعاهده، فإذا عاد عاهده، فإذا عاد عاهده بماذا؟ بالدواء، لأنه عندما يداوي يعود إلى العافية. فلابد أن تعلم أن الدين الذي هو عصمة أمرك والذي ترجو الصلاح فيه والذي ترجو تجويده يصيبه من كل واحد سوسة معينة، فهو هذا أمر مركب. لماذا؟ لتكون فتنته في ذلك فينظر ماذا يفعل، هل سيتوب؟ وهذا هو الدواء. فالذنب أقراصه ومرهمه وحقنته ودواؤه هو التوبة، هو التوبة. إذا كان صرصور له داء له مادة توضع حتى يموت الصرصور، وإذا كان الدود له مادة تقتله، فالذنب دواه ليس حقنة وليس أقراص تبتلعها، ولكنها التوبة، التوبة. إذن ركبك الله على أن يكون فيك سوسة تمس دينك وأنت مطالب بتعاهدها، فلذلك ذكر النبي هذه الحقيقة، أن من الناس من يتعاطى الدواء، ومن الناس من يكسل فيكون مقيما عليه فلا يفارقه حتى يفارق. ولا شك أن مجدد التوبة أعلى في الإيمان من المتكاسل فيها، والمعول على أن الله عز وجل قد يعامله بعفوه ويعامله بمغفرته، ويقول ربنا عالم بيه وأنا أعمل إيه، والله ما أدري أبطل، والله يا ربنا يرحمني بقى، ربنا يرحمني، فيقيم ويعجز عن التوبة، يعجز عن الدواء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر، هل هذا يعد عيبا فينا؟ وهل هذا يعد أننا منافقين وأننا مبتلون وأننا ضائعون وأننا بلا دين؟ لا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق، المؤمن خلق مفتنا. ومعنى مفتنا أي أنه مهيأ لأن يفتن، مهيأ. ومعنى الفتنة هو الاختبار، والاختبار يكون بالشكر بالخير أو بالشدة. فالخير يظهر الاختبار فيه بأن يؤدي العبد الشكر، والشدة الفتنة فيها بالاختبار بأن يؤدي العبد الصبر. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فتنة. العبد المؤمن خلق مفتنا، مهيأ لأن يفتن، بحيث تيجي تروح ضارب البتاع في الصديد يطلع الصديد اللي فيه، وبعدين ينظف ويعمل ويسوي ويخف، وبعد شوية الصديد يرجع تاني. فهو مهيأ لذلك، مهيأ أن يفتن. إما أن يداوي الفتنة، فهو كونه مخلوق مفتنا أي مهيأ لأن يفتن. طب يفتن فيهلك؟ لا، قال شوف التركيب بقى. إذن تركيبنا ماذا؟ أسأل الله يجعلنا من المؤمنين. خد بالك إن أني أتكلم في ذلك عن تركيب المؤمن، وليس تركيب الفاسق ولا الكافر ولا الماجن. بمعنى أن المؤمن هو من يهتم بدينه ويعلم أنه يفتن فيه. فالتركيب ماذا هو؟ إن المؤمن خلق مفتنا، مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. أما مفتنا فهو أنك معرض للفتنة دوما، خلقت لذلك وخلقت مهيأ لذلك. مهيأ، مش أما تيجي الفتنة تلاقي نفسك مت، لا، تستطيع المقاومة والمجاهدة والتوبة والدفع بالتي هي أحسن. توابا، لأنه إذا كان مفتنا بغير توبة فقد يكون فيها الهلاك، وأنت ترى أن الناس تتعرض للفتن، فمنهم من يستسلم لها وينبطح، ومنهم من يدفع ويقاوم، لأنه إذا كان مؤمنا سيقاوم، وإذا كان غير مؤمن فسينبطح، لأن التركيب هنا متعلق بالإيمان، وهناك من فقده. نسأل الله أن يفقدنا إيماننا ويحفظ علينا ديننا ما أحيانا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، نسيا يعني يتوب ثم يتناسى أن هناك سوسة. ساعات الواحد لما بيكون عنده داء ولا مرض ولا وجع ولا شيء، وبعدين يداويه ويداويه ويذهب للطبيب ويتعاطى من الدواء ويتكلف من المال، ثم يذهب فتمر عليه شهور فيتناسى، يتناسى أنه كان مصابا، يتناسى أنه كان ذو علة. لكنه إذا ذكر ذكر: يا فلان خد بالك، انت عندك ربو والبرد يضرك، فتحصن له. اه والله صح. اذا ذكر ذكر: يا فلان اتقي فتنة النساء، انت ضعيف امام النساء. يا فلان اتقي فتنة المال، ما تقعدش على درج المال. يا فلان اتقي الظلم، انت دايما كده اهلك واولادك يعانون معك. يا فلان اتقي ان ترضى بالمنكر، اتقي الإخلاد للأرض، اتقي أن تكون عونا للظالم. هذا سوس، أمراض موجودة. فإذا ذكر ذكر، إذا ذكر ذكر. هذا هو التركيب الإيماني، هذا هو التركيب الإيماني. وبالتالي لابد أن تعلم أن هذا يعلمنا ويلزمنا. أما ما يعلمنا أننا ذوي سوس في ديننا، ويلزمنا بالتعهد، والتعهد لا يكون إلا بالتوبة. وهل تكرار التوبة مع الفينة تلو الفينة هذا يدل على دين؟ وهل هذا يرضي الرب عز وجل؟ نعم يرضي الرب عز وجل، هو الذي خلقنا. كان يمكن أن يخلقنا كالملائكة بلا سوس، لكن هو الذي ركبنا على ذلك، ولكنه ألزمنا. وفي الحديث يبين هذه القضية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، قال فيما يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يذنب العبد الذنب فيقول يا رب أذنبت ذنبا فاغفره، فيقول الرب فيقول ربه عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فيغفر فغفرت له، ثم يذنب الذنب ثم يمكث ما شاء الله، الفينة، ثم يمكث ما شاء الله، ثم يذنب الذنب فيقول يا رب أذنبت ذنبا فاغفره، فيقول الرب عز وجل علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به فيغفره له، ثم يذنب الذنب فيقول يا رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي، فيقول الرب علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به فيغفره له، ثم يقول الله عبدي قد غفرت لك افعل ما شئت. والمعنى أن العبد في التركيب أن يعود، ولكنه كلما عاد وكلما ظهر عنده السوس داوى بالتوبة، لم يستسلم. النهاردة بقينا في زمن تكثر الذنوب بشكل لا يعلم مداها إلا الله، وبكل الأنواع من أكثر الكفر لأصغر الصغائر، وتجد المنطوق عندما تذكره يا عم مين، يا عم فين، مين هيعمل كده، مين في الجنة، مين تفكر، مين انت عامل ايه، سوي ايه. يبقى اذا هو كأنه قرر كلما وجد السوس ان يرعاه، لا يداويه بل يرعى السوس، كأنه يجد الصرصار في بيته فيحتضنه او يأخذه معه على فراشه، وهذا يدل على دناءة العبد. فإذا قال العبد إن لي ذنبا أعود الفينة والفينة، تقول له أنت تركيبك ليس إيماني، لأن التركيب الإيماني إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، يبقى لابد يكون تواب. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، الدين كله استغفار، الدين كله. لابد تفهم هذه القضية، وإنك أنت مطالب بأن تراعي وتجدد وتنظر. ولذلك في حديث البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة، افعل ما شئت ما دمت تتوب، كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، أي أن المعنى مش افعل ما شئت يلا برتع في الذنوب وشوف بقى الذنوب اللي تعجبك اعملها واسعى في الأرض فسادا، هذا مبغوض للرب، وهذا يورث العبد بقت، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، هذا يورث الغضب. لكنه قال له افعل ما شئت بناء على أن العبد هذا ذكر الحديث، حتى راوي الحديث يقول لا أذكر أقال ذلك في الثالثة أم في الرابعة، يعني هل هذا اللفظ اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي ثلاث مرات ولا أربع مرات؟ الشاهد أنه متكرر، وأن هذه الثلاث ليست مقصورة على الثلاث، إنما إشارة إلى التكرار. فلما كان العبد ممن يرى السوس فيدويه، فقال له افعل ما شئت، لأن هذا موافق لتركيبك، ما دمت كلما وجدت سوسا داويته، هذا أمر هام جدا جدا جدا، لابد أن نسترعيه اهتمامنا، ونسترعيه تركيزنا، ونسترعيه جهودنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموفقين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه، صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد يسأل سائل: هل كل من كان عنده من ذلك الذنب الذي يغلبه؟ لكل عبد ما يخصه، ولكل عبد فتنته. هناك من إذا عرضت له النساء جميعا لا يتحرك له ساكن، ولكنه إذا أشير إليه ولوح إليه بدرهم سال لعابه له وفعل من المكر والخبث حتى يناله، ومن العكس بالعكس، وهكذا. والفتن كثيرة جدا، ومن أعظم الفتن التي يمكن أن تصيب العبد وتجعله في مضرة في دينه هي الظلم أو علوه، فإن أزمان الظلم ينبت فيها النفاق ويتولد فيها أمراض القلوب من الخوف ومن الرضا بالدنيا ومن الإخلاد إليها، فهذا أيضا من عظيم ما يصيب القلوب من سوس، وعظيم ما يعاود العبد من ذنوب. لكن السؤال: هل هذا الأمر عندما يكون عندي ذنب أتوب منه وارجع وأتوب منه وارجع؟ وهنا لابد من الأهمية، من ذكر أمر من الأهمية بمكان، أن التوبة لابد أن تكون توبة، بمعنى والتوبة ثلاثة أركان معلومة، ما لم تتعلق بحق آدمي صارت أربع: الأولى الندم، والثانية الإقلاع، والثالث العزم على عدم الرجوع. هذه أركان التوبة، ولذلك في حديث ابن مسعود: الندم توبة. فلا تظن أن اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفره لي أو فاغفره، دي معناه أني أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذا الاستغفار الذي يحتاج إلى استغفار، هذا الاستغفار الذي قد يضاف إلى الذنوب لا يضاف إلى الاستغفار، فهذا أمر ينبغي أن نتنبه له. فالمقصود هو التوبة، المقصود هو التوبة. وإذا تعلق بالتوبة حق آدمي كان مع هذه الثلاث أركان ركن رابع، وهو الوفاق بحقه أو طلب العفو منه حتى يسقطه، وإلا طلبك به يوم القيامة حتى وإن تبت، لأن الذنب الذي يتعلق به حق آدمي يتعلق به حقان: حق للملك الديان جل في علاه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وحق بالمخلوق. فإن عفى الله عن حقه بندمك وإقلاعك وعزمك على عدم الرجوع، فبقي حق المخلوق، إما أن تؤديه وإما أن تستعفيه. فهذا أمر يشير إلى مسألة، وهي أنك عندما تجد السوس فمداواته بالتوبة، والتوبة بأركانها. فيقول القائل: وكيف أكون قد عزمت على عدم الرجوع ثم أرجع؟ لأنك تركيبك هكذا: مفتنا توابا نسيا، تنسى أنك أذنبت وأنك تبت. ليس تنسى بمعنى أنك كأنك لم تذنب الذنب أبدا، ولكن تتغافل، بمعنى أن تصيبك الغفلة ثم تحن لذلك الذنب مع أنك كنت صادقا عندما تتوب، ودمعت عينك واستحقرت نفسك واستشعرت النفاق في قلبك لتعودك عليه. لكن حتى لا يصيبك اليأس، لأننا عباد الله إن لم نعرف هذه الحقيقة، فإن كثيرا منا يستخفي بذنوبه ويسترها الله عليه، وأولها محدثكم، فلولا الستر ما طاق الناس التعامل معي، وهو فضله يؤتيه من يشاء، نسأل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وهو ستير يحب الستر جل وعلا. فإذا قد يصيب العبد فيستتر فيكون متواريا بذنوبه، لكنه صار إلى مرحلة اليأس ولم يعد يعلم ماذا يفعل. فإذا أصاب العبد يأسا في دينه، لابد أن تعلم أن هذا سيجره إلى الموبقات ويجعله أرض للشيطان منه للرحمن. ليه؟ لماذا؟ لأنه يرى أن الأمر لم يعد فائدة، أنت ما تعرفش أنا بعمل إيه. والله الواحد الحمد لله رب العالمين، ده الواحد في حالته لابد أن تعلم أن هذا حال هو الحال الطبيعي، مش للحال الصواب، لا الطبيعي التركيب. ألست تأكل وتخرج؟ هل إخراجك جريمة مع أنه شيء مشين أو شيء تتأفف منه النفوس؟ لكن هل هو جريمة؟ أنت تجوع مع أنك أكلت من ساعات، هل هذه جريمة؟ هذا تركيب. ما استعر الناس من جوعهم، وما استعر الناس من تغوطهم أعزكم الله، وما استعر الناس من احتياجهم لستر عوراتهم، ما استعر الناس من ذلك. لماذا؟ لأنها أمور مجبولون عليها. كذلك أنت لابد أن تعلم أن هذا من جبلتك في إيمانك، لكنك تداوي جوعك بالطعام، وتداوي إخراجك واختلاءك بالستر والاختلاء، بمعنى أن تكون في مكان خال. كذلك لابد أن تداوي ذنبك بالتوبة، ولا يعد نفاقا أن تعاود بعد الصدق في التوبة. افعل ما شئت، غفرت لك افعل ما شئت، ما دمت تتوب عندما تذنب افعل ما شئت. يعني بمعنى كن على طبيعتك، كن على ما ركبك الله، ثم تداوي حينما تحتاج الدواء. ولو أننا نتوب والله لكان لنا من بياض الوجوه ومن حسن السمة ما لا يعلمه إلا الله، ولكننا لأننا إما يئسنا وإما جهلنا وإما أصابتنا الغفلة وإما استمرأنا الذنب وإما نظرنا إلى من حولنا فوجدناه أفحش منا فرضينا بالمنكرات ولم نشحذ هممنا للعلو، لما غاب فينا البر ولما غاب فينا المعروف ولما غاب فينا الحق ولما غاب فينا العلم ولما غابت فينا الدعوة ولما غاب فينا الجهاد ولما غاب فينا التنكر للمنكر، صرنا أمة متعوسة، صرنا أمة مفعوصة، صرنا أمة مسوسة. لماذا؟ لأن كل فرد منا يرضى بتسوسه. لا، إنما يصيبك أمر طبيعي، والطبيعي معناه كالجوع وكالاختلاء وكالعطش وكالبرد. هل يعيبك أن تتلحف بملابس تلو ملابس وتتدثر بها لشدة البرد؟ هل يعيبك؟ هل يقول لك أحد أنت فيك وأنت كذا وكذا ويعيرك ويعيبك بإصابة البرد لك؟ تركيب طبيعي. كذلك معاولة الذنب الفينة والفينة تركيب طبيعي، لكن من الطبيعي في الإيمان أن تتبعه بالتوبة، وأن إذا ذكرت تذكرت، وأن تطلب المعالي في دينك، وأن لا تترك السوس يرعى في دينك، فيورثك النفاق باليأس باليأس، يقول العبد. ولذلك حذرك الله عز وجل من هذا المسلك، وهو مسلك أن تترك السوس يرعى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما من كان السوس عندك إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب مطلوب إيه بقى يغفر الذنوب جميعا؟ إمتى؟ إذا تبت وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، لابد. ولذلك العلماء جمعوا بين الآيتين العظيمتين في هذه القضية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي النساء المتكررة في السورة، وبين قوله تعالى في آية الزمر قل يا عبادي إن الله يغفر الذنوب جميعا، فكيف لا يغفر الشرك وكيف يغفر الذنوب جميعا؟ أما آية الزمر فهي لمن تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى لو كان الشرك لمن تاب، وأما آية النساء لمن لم يتب، بناء على معتقد أهل السنة والأصول التي أقامها محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه ومن بعدهم، أن أصحاب الكبائر دون الشرك والكفران في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فإن كان الكلام على أمر الله دون توبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك في آية النساء قال لمن يشاء، جعلك في المشيئة، وارد العذاب وارد المغفرة. بينما في آية الزمر لم يضع المشيئة، بل قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما قالش لمن شاء، لأن التائب يتوب الله عليه، لأن التائب يتوب الله عليه. فهنا الآية محمولة على من تاب، ولذلك أتبعها بالأمر بالتوبة والإنابة، والإنابة والتوبة والإثابة والرجوع بمعنى واحد، وهي أن تستقيم على ما أمرك الله به، وتعود إلى الطريق الذي خرجت عنه. خرجت عن الصراط عد إليه. إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا أمر ينبغي أن نتدبره عباد الله. نحن في مقمصة شديدة وشدائد وفتن وتلون، ونرى كثير حتى من كبرائنا، حتى من مشايخنا، من يقعون في أمور بالسلب أو بالإيجاب أو بالصواب أو بالخطأ، وهم مخلصون، لكن التأويل قد يذهب بصاحبه إلى أبعد من الكفران. نسأل الله العافية والسلام. الجهمية مخلصون، والمرجئة مخلصون، والخوارج مخلصون، لكنهم لم يذهبوا إلى ما ذهبوا إليه خبسا وكفرانا، ولكن تأويلا. فالتأويل قد يضيع دينك، وأخطر ما في التأويل هو استحسان الباطل، استحسان الباطل والصبر عليه والمدافع عنه والتنكر لمن تنكر له، واعتبار ما أنت عليه هو الحق وما سواك باطل. وأخطر من ذلك كله أنه لا يداوي سوسه، أنه لا يداوي سوسه. كيف يداوي من يرى أن ما هو عليه الصواب؟ كيف يداوي من يرى أن ما هو عليه العافية؟ تخيل أن واحد تظهر له من البقع والأمور المشينة، من ينظر إليها ويسمعها يراها مشينة، ويقول لك لا، ده الحمار ده عافية، ده الورم ده تخن. يا رجل هذا مرض، لكنه يراه عافية، فلا يمكن أن يرجع إلا أن يشاء الله عز وجل. فالتأويل مهلك، والتأويل سوس لا دواء له إلا أن يرد الله عز وجل أهله. فالتالي لابد أن تراجع دينك. أنا ما قصدت بموعظتي هذه إلا أن أعظ نفسي وإخواني أن نراجع ديننا، وأن نهتم، وأن نعرف أن لنا تركيبا طبيعيا. هذا التركيب الطبيعي لا تنظر إليه بيأس، ولا تنظر إليه بقنوط، بل اعلمه وداوه. إذن أنت مؤمن، تركيبك إيمانيا مفتنا، ولكنك توابا نسيا فتعاود الذنب الفينة والفينة، ومطالب كلما عدت إليه اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. لا تمالئ على الباطل ولا تداهن في الحق، واعلم أن دينك دينك هو الذي سينفعك، ولن يقوم أحد بدينك إلا أنت، ومن أبطأ في دينه وضيعه فلن يقيمه له غيره. أنا لو ضيعت ديني مش هيجي الأخ عشان بيحبني يوم يقيموا لي، لأنه ألا تزر وزرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. افهم هذا، الله قضى أمرا أن كل نفس لها ما كسبت وعليها، ليس لها ما كسب أخوه أو أخته أو أمه أو أبوه. صحيح قد يعود عليك من الخير من الذي زرعته، من لم يقم شجرة خير لا يعود عليه من فعل الآخرين شيء. افهم هذا، إذا كان العمل الصالح الباقي، إذا مات ابن آدم انعدم أو انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له شجرة، لو لم تزرع فلا صالح ولا دعاء، وعلم ينتفع به شجرة، فإن لم يوجد لن ينتفع بعد الموت، فهي فعله وليست فعل الآخر، هي ثمرات لشجرة هو الذي زرعها، أو صدقة جارية هو الذي أقامها أو سنها أو وصى بها أو غير ذلك. فمن لم يزرع شجرة لن يجد من فعل الآخرين ثمرة، لأن الأصل في التكليف فرادى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما ترى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم لابد أن نعلم ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا رب من أرادنا بسوء فكد واجعل الدائرة عليه. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن من سواك. اللهم يا رب لا تسلمنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك. اللهم لا تسلمنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك. تولى أمرنا. اللهم ارزقنا توبة ترضى بها عنا وتطهر بها قلوبنا وتنقي بها نفوسنا. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن من سواك. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اهدي بنات المسلمين واهدي شباب المسلمين واهدي رجال المسلمين ونساء المسلمين، وارحم العجزة والراقدين وارزقهم بمن يرحمهم يا رب العالمين. اللهم يا رب ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين. احفظ علينا ديننا، احفظ علينا ديننا واجعله عصمة أمرنا. اللهم يا رب لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا، والطب بنا فيما جرت به المقادير، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، واجعلنا هداة المهتدين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وقبل أن أغادر مقامي هذا عباد الله، لابد أن يعني أشير عليكم أو يعني أطالبكم بأن تتعاونوا على البر والتقوى مع قائمين على هذا المسجد المبارك. نسأل الله أن يبارك في جهودهم، فهم بصدد مشروع توسيع للمسجد، وأنتم تعلمون أن هذه المشروعات وهذه الأمور لا تقوم إلا بما تفيد به أيديكم البيضاء بفضل رب العالمين، فلا تحرموا أنفسكم الأجر. واعلموا أن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة، يعني عش عصفور، فإن الله عز وجل يبني له قصرا في الجنة. فقالب طوب تضعه في مسجد، قالب طوب حفنة رمل تضعها في مسجد، أو فرش على يكفي مصلي، لابد أن تعلم أنه من الصدق الجارية في خير الأمور وهي في بيوت الله. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على البر، واجعلنا وإياكم من المتعاونين عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.